السلام عليكم وصباح الخير او مساء الخير، وكل سنه وانتم بخير وطيبين يا رب. واهلا بكم في حلقه جديده على قهوه ساتوشي، معاكم عربي. والنهارده موضوعنا عن كتاب معيار النقد الحكومي للدكتور سيف الدين عموس. ده كتابه الثاني بعد كتاب معيار البيتكوين اللي عملنا عليه حلقه قبل كده على قهوه ساتوشي. كتاب معيار النقد الحكومي هو دراسة وجولة في النقد الحكومي كتقنية للمال، ازاي وليه اتولدت وايه المشكلة اللي حلتها، ثم ايه توابعها واثرها على البشرية، وهل ليها فايدة ايه الفوائد اللي فيها، وعن ازاي تتفاعل تقنية النقد الحكومي مع تقنية البيتكوين لما الاتنين يلمسوا بعض ايه اللي يحصل. ولو فاكر ان تقنية عمل البيتكوين شيء معقد، استنى لما تتفرج على النقد الحكومي. المهم أنا قريت الكتاب وفي كذا نقطة لقيت نفسي سرحان فيهم الفترة اللي فاتت، فورقة وقلم كده وكتبتهم وحضرت الحلقة على أساسهم. طبعا الحلقة مش بأي طريقة ملخص للكتاب الرائع ده، واللي برضو هتتعصب من الكلام اللي هتقرأ فيه أنا بقوله يعني بصراحة، بس دول كم نقطة على بالي أظن هيساعدونا نحسن فهمنا للدنيا حوالينا ويحسن تخطيطنا للمستقبل. قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في البودكاست وتعمل شير للحلقة لو عجبتك وكل الكلام الحلو ده، ويلا بينا. ممكن نبدأ نقول إن في التاريخ البشري، عبر التاريخ البشري، كان في أشكال كتير للفلوس، للعملة، للمال. النهاردة العملة المهيمنة، الشكل المهيمن، هو المال الحكومي. وممكن نبدأ بالسؤال البسيط، هو المال الحكومي، الفلوس الحكومية بتيجي منين أصلا؟ يعني الذهب لازم تحفر في الأرض وتطلعه وتنقيه وتحطه في سبائك وإلى آخره. البيتكوين لازم تستهلك طاقة عشان تخدم الشبكة وتاخد العملات الجديدة أنت مقابل الخدمة دي. طب والعملات الحكومية يعني بتطبع كده ببساطة مثلا زي ما الناس بتحب تقول؟ لا، مش بتطبع كده ببساطة، الموضوع معقد عن كده شوية. يعني في حين ان نسبة صغيرة من النقد الموجود في المجتمع هو على شكل نقد ورقي كاش، يعني ورق بتمسكه في ايدك، غالبية النقد في المجتمع موجود بشكل رقمي، رصيد في الحسابات البنكية، عندك حسابك وفي رصيد ده رقمي. إصدار النقد الجديد مش بيتم بالطباعة، الطباعة بس بتخلي جزء من النقد الرقمي ده يبقى ملموس، يبقى ورق، إنما هي نفس كمية النقد في المجتمع. إصدار النقد الجديد في معيار النقد الحكومي بيتم بالإقراض، بإصدار الديون. لما أي بنك أو جهة مالية بتصدر دين جديد، بتدي كارد، قروض يعني، الكارد ده هو أموال مستحدثة جديدة، ده بيزود المعروض من العملة في المجتمع. على عكس ما غالبية الناس ممكن تتخيل، وتخيلهم منطقي جدا بالمناسبة، القروض والديون كميتها مش بتساوي الودائع في البنوك. ده بنسميه نظام الاحتياطي الجزئي، وهو اسلوب عمل كل البنوك في العالم، كل البنوك بتشتغل كده. وعملية اصدار الدين دي، عملية اصدار الديون دي، بتزود المعروض النقدي في المجتمع. وبالمناسبة هو ده إجابة سؤال شهير قوي، السؤال اللي هو بيقول هو الدين العالمي وصل مش عارف كام مليون تريليون ديشليون مش عارف ايه دولار، احنا يعني مديونين لمين؟ البشرية كلها مديونة لمين؟ كوكب المريخ يعني؟ مديون لان نظام المال الحكومي بيعتمد على اصدار الديون دي كوسيلة التمويل الرئيسية. فالحكومات لما تحب تمول نفسها تقترض، الشركات تقترض، الافراد تقترض، والديون دي زي ما قلنا هي خلق العملة، كميتها مش بتساوي المدخرات والودائع. ولذلك فالدين العالمي ملوش اي حدود، فممكن تلاقي الأصول والحاجات اللي في المجتمع تساوي كذا والديون تساوي 20 مرة كذا. وإزاي الدين يبقى أكبر من الأصول والممتلكات اللي في المجتمع؟ دي خاصية فريدة جدا في النقد الحكومي، إن الرصيد فيه بالسالب وبلا نهاية، إن يكون الديون أكتر من الأصول اللي في المجتمع كله في العالم كله. بقى في الحالة دي في البيتكوين مثلا، العملات اللي في محفظتك دي اللي في المحفظة هي الوحيدة المقبولة في الدفع على الشبكة، هي الوحيدة اللي تعرف تدفع بيها. لو انت مثلا في اقتصاد شغال على الذهب، فالذهب هو المقبول في العمليات التجارية. انت بقى عايز تبيع سلعة مقابل وعد بالدفع بعد 30 يوم، بعد سنة، على اقساط، على ايا كان، انت حر، انت المسؤول عن القرار ده، انك تسلم سلعة او تبيع حاجة وتستلم فلوسك بعد سنة مثلا. ده وعد، والوعد هو شيء غير يعني مثلا وعد بالبيتكوين هو شيء مش مقبول على الشبكة، ما اقدرش اروح للشبكة اقول لهم ده وعد فيبقى مدفوع، لا، حاجة ما نعرفهاش، دي حاجة تخصك انت. انت عايز تشتري بيت، تبعت بيتكوين تاخد بيت، تسلم سبيكة الذهب تستلم بيت، حاجة قدام حاجة. في معيار النقد الحكومي الوضع مختلف، فأي جهة مالية أو أي بنك يقدر يديك قرض، والقرض ده هو وعد منك بالدفع في المستقبل. الوعد ده هو يقدر يشتري سلعة حقيقية في السوق. الخاصية الرئيسية المميزة للنقد الحكومي هي إن الوعد بالدفع له في المجتمع نفس الكلمة زي الدفع نفسه، بيخلي الفلوس ديون والديون فلوس ومفيش فرق ما بينهم. لو قلنا في معيار عملة صعبة زي الذهب أو البيتكوين، التجارة والبيع والشراء بيكون بتبدل سلعة قدام سلعة. يعني انت معاك ذهب مثلا، الشخص اللي قدامك معاه البيت مثلا او العربية، فاتفضل حتة الذهب دي، اتفضل مفتاح البيت ده، شكرا تمام، تمت الصفقة، سلعة قدام سلعة، مع السلامة. في معيار النقد الحكومي القصة مختلفة، ممكن الشاري معاكم عايز تشتريه وما معاكش تمن الشيء اللي انت هتشتريه ده. ففي الحالة دي مثلا البائع مع البيت والمشتري معهوش حاجة، بس راح أخذ قرض واشترى، ودلوقتي الشاري مع البيت والبياع مع الفلوس. يعني إحنا بدأنا بحاجة واحدة، البيت، وانتهينا ببيت وفلوس. طب فين المشكلة في الكلام ده؟ يعني البياع مبسوط، عنده زباين أكتر للبيت بتاعه وناس أكتر تقدر تشتري، المشتري مبسوط قدر يشتري حاجة بدون ما يقعد يحوش لها فلوس، والبنك مبسوط بيخلق فلوس من لا شيء وياخد عليها فوائد، فكله كسبان، البيع مبسوط والمشتري مبسوط والبنك كسبان وكلنا كسبانين. بس كل ملاك العملة خسرانين، لأنه إصدار الديون معناها إنك بتزود المعروض من العملة في المجتمع، معناها كمية الفلوس بتزيد، معناها بتخسر قيمتها، فكل الناس اللي محوشين فلوسهم في العملة دي بيخسروا. بالإضافة إن المجتمع كله متحمل مخاطر الصفقة دي، يعني لو أصحاب القروض الناس المستدينة دي تخلفوا عن الدفع، تبقى البنوك في خطر، ولازم يتدخل البنك المركزي يصدر نقد جديد لإنقاذ البنوك، يعني يطلع قروض للبنوك دي اللي هي نقد جديد. ده اللي حصل مثلا في 2008 لما البنوك انهارت والحكومات تدخلت بين قوسين حزم إنقاذ. حزم إنقاذ دي اللي هي قروض للبنوك، اللي هي إصدار عملة جديدة، اللي هي زيادة المعروض من العملة تاني، وتاني تخسر العملة قيمتها أكتر. يعني انت يعني العمله خسرت قيمتها اول مره لما طلعنا القروض دي ولما طلعنا الديون دي، وتخسر تاني لما البنوك دي تنهار، وتاني نطلع ديون وقروض تاني عشان ننقذ البنوك دي. فالصفقه دي بتتم على حساب المجتمع كله، اي نعم البائع كسبان والشاري كسبان والبنك اكتر واحد كسبان، بس المجتمع كله خسران. فلما تسمع بعد كده تعبيرات زي الحكومه بتقترض، الحكومه اصدرت سندات، البنوك اصدرت قروض، حزم انقاذ، تحفيز اقتصادي، خليك فاهم ان كل ده هو اصدار نقد جديد وزياده المعروض النقدي، وده سبب مباشر في انخفاض قيمه العمله، او بمعنى تاني زياده الاسعار. حتى لو طلع فلحوس كده يتزاكى ويقول لك لا مفيش طباعه فلوس، المطابع مش ما بتطبعش فلوس، اوكي ما بتطبعش فلوس، بس هي كميه الفلوس في المجتمع بتزيد. أو لو طلع فلحوس تاني وقال لك أصل ده بيزود الطلب والإنتاج في المجتمع، أصل ده أساسي للاقتصاد والدفع الاقتصاد ودعم الاقتصاد وإلى آخره، إصدار الديون لا بيزود من كمية الموارد ولا بيزود من إنتاج السلع ولا الخدمات، إصدار الديون بس بينقل ملكية الحاجات دي من الناس المنتجة للناس الطفيلية اللي بتطلع القروض دي. الشغل ده كله إن أنت تقدر تطلع الديون اكتر من الودائع الموجوده بالفعل في البنوك، او اكتر من الاصول اللي عندك في البنوك، ده اسمه نظام الاحتياطي الجزئي، وكل البنوك بتشتغل كده، كل بنوك العالم بتشتغل بالنظام ده. والنظام ده لا يمكن يستمر بدون بنك مركزي في الاخر يضمن لك الديون دي، وعمله سهله تعرف تطبع، تعرف تطلعها بسهوله، لانه لو عندك عمله صعبه زي ذهب او بيتكوين او كده، مفيش بنك مركزي يقدر يطلع قروض كده ويعوض الخساره وينقذ البنوك ويطلع له حزم انقاذ والى اخره، مفيش بنك مركزي يلحقك. هي الفلوس راحت، المقرض طلعها والفلوس دي ما رجعتش تاني وخسرناها، والعواقب على البنك ده او على الشخص اللي طلع القرض وعلى اللي بيتعاملوا معاه، العواقب عليهم هم. انما في المعيار النقد الحكومي المجتمع كله يتحمل افعال قطاع واحد بس. يعني لما قطاع البنوك يقع في 2008 او في ايامنا الحاليه دي، البنك المركزي يتدخل ويطلع فلوس قد كده ويلحق البنوك دي والعمله قيمتها تقل، وده مين اللي بيتحمل ثمنه؟ كل المجتمع، كل الناس اللي بتستخدم العمله متحمله الثمن ده. فالمجتمع كله يتحمل افعال قطاع واحد، اولا بان قيمه العمله بتقل، ثانيا انها بتقل اكتر والمجتمع بيخرب اكتر، لان مسؤوليه فشل البنوك زي ما قلنا، مسؤوليه فشل البنوك متوزعه على المجتمع كله. وطبعا لو انت مش واخد بالك، هي البنوك لما بتكسب فده طبعا العبقريه منهم ولانهم تعبوا في الفلوس دي وكذا وكسبوا ومش عارف ايه، انما لما تخسر بقى وتنهار، لا دي مسؤوليه المجتمع، الحقونا، البنوك لو وقعت تو بيك تو فيل، المجتمع كله هيقع ولازم تتدخلوا وتلحقونا، انما لما نكسب لا احنا ناخد بونص، واحنا البيزنس الله، زي ما بيسموها ملك وكتابه، ملك انا اكسب، كتابه انت تخسر، انما انا ما اخسرش لا. بالمناسبه هو ده طبعا لو مش واضح، يعني فكرة انك تخلق فلوس من العدم وتاخد عليها عائد وفوائد وكمان بدون مخاطرة، ده ربا صريح كده، صريح ربا صريح، وانا بشوف ان ده تفسير مناسب للآية اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا الى اخر الآية صدق الله العظيم. ليه الكلام شديد وليه زي كل الآيات على الربا ليه الكلام قوي كده؟ لأن ده فيه دمار على المجتمع كله زي ما شرحنا، وسرقة من المجتمع كله، وبخس قيمة أموال المجتمع كله، وفساد متزايد مع الوقت لحد في الآخر العملة كلها ما تنهار. واحنا عارفين عواقب انهيار عملة في المجتمع بتبقى عاملة ازاي، يعني المجتمع كله بينهار ورا انهيار العملة دي. وهو ايه الافسد من انك تدمر مجتمع كامل؟ ايه الافسد من كده في الدنيا؟ يعني ده اقول لك ايه الافسد. الافسد ان المجتمع مش فاهم ليه ده بيحصل اصلا. انت ما تبص المجتمعات هو مش فاهم ليه ده، يعني الاسعار بتغلى، عملات بتنهار، بنوك بتقع، اقتصاد كامل بيقف، وانت مش فاهم. فتخش تشوف تسمع اخبار حاجه، تلاقي اصلاحات اقتصاديه والسياسات مش عارف ايه وكلام كده فخم جميل بيقول ان المشكله على وشك تتحل، وده الاقتصاد النامي. اقتصاد نامي بس انت يا عيني البنوك منهاره والعمله واقعه، بس انت مش فاهم حاجه يا عيني. بعد كل الكلام الفخم ده تلاقي برضو الاسعار لسه بتغلى، وبرضو العملات لسه بتقع، والبنوك لسه بتقع، والناس تقعد كده تلف حوالين نفسها لحد في الاخر المجتمع ما يتجنن. ولذلك التعبير في محله تماما لما بيقول لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. المس يعني الجنون، يعني لحد المجتمع ما يتجنن. ويجي خبراء اقتصاد ويقولوا لك دي سياسات اقتصاديه، دي تجاره عالميه، ده بطيخ بالمهلبيه، ده كله وضع الربا تحت غطاء البيع. وعلى طول قبل ما تكمل، قبل ما تقول ان ده بيع وشراء، على طول تلاقي الآية بترد عليك في النفس النفس وبتقول لك ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. بالمناسبة ده مش التفسير اللي هتلاقيه لو فتحت التفسير، بس أنا بشوفها كده يعني. والآية دي كل ما أراها بفتكر ده بالظبط اللي بيجي في بالي يعني. نرجع لكلامنا، فكرة ان الديون فلوس والفلوس ديون دي لها عواقب كتيرة مباشرة وغير مباشرة. طبعا هو كتاب معيار النقد الحكومي هو موضوع كله اصلا العواقب دي بتفاصيلها، بس احنا هنتكلم في كام حاجة، مش هناخد الكتاب كله طبعا، هنشوف كام حاجة كده على مستوى الفرد والمجتمع والعالم. لما تخلي الفلوس ديون والديون فلوس ايه اللي يحصل؟ اول حاجة المدخرات والادخار ده كله اصلا هي استراتيجية خسرانة تماما، لانه زي ما بتسمع دايما كاش از كاش، يعني الفلوس زبالة، ما تحولش فلوس تحطها في بيتك، هتخسر قيمتها مع الوقت. الاستراتيجية الناجحة في معيار النقد الحكومي هي انك تاخد ديون، الاستدانة، تاخد قروض، تاخد ديون تشتري اصول منتجة اصول قيمتها بتزيد، وتاخد الانتاج ده تدفع منه اقساط القرض، اقساط القرض قيمتها بتقل مع الوقت، واصولك قيمتها بتزيد مع الوقت، والدخل اللي بتجيبه قيمته بتزيد مع الوقت. تاخد قرض تاني عليه وقرض تالت عليه وتكرر العمليه، تاخد قروض تشتري اصول منتجه تدفع منها القروض اللي قيمتها بتقل. وخلي بالك ان كل ما بتاخد قروض كل ما المعروض في العمله المعروض من العمله بيزيد، فالعمله قيمتها تنزل اكتر والى اخره، العمليه الدوامه دي كلها. دي وصفه الثراء والنجاح في معيار النقد الحكومي. عايز تبقى غني في معيار النقد الحكومي هو ده، تاخد قرض، تاخد اصل منتج، والاصل المنتج قيمته بتزيد والقرض قيمته بتقل وزي الفل. كل المليارديرات ولا مش عارف ايه الفاحشين الثراء في معيار النقد الحكومي هتلاقي عليهم قروض قد كده، وهتلاقي ملكيته اصول قد كده، وكل الاصول دي متاخده بالقروض، والقروض قيمتها بتقل زي ما قلنا. وبالمناسبه ده انا كده لخصت لكم كل كورسات اللي هو كيف تصبح غنيا في 30 خطوه، انفستنج فور داميز، مش عارف ايه، هاو تو ميك ماني ان ذا مودرن، كل الكورسات اللي بتتكلم على ازاي تعمل فلوس وازاي كذا وبتاع، وتلاقي الكورس بكذا. هو الجمله دي هي ملخص الكورس. فانت بدل ما تروح تدفع في كورس ابعت لنا احنا تبرعات وكتر خيرك. اصلا انت خلي بالك يعني هو انت بتحوش فلوس قيمتها بتخسر، وغيرك بياخد قرض بيجيب اللي انت عمال تحوش له ده. انت يا عيني قاعد ساذج قاعد بتحوش، وهو خد قرض واشترى، ولما يشتري الطلب يزيد على الحاجه اللي هو بيشتريها، يعني مثلا الشقق في المنطقه الفلانيه او العقار في المنطقه الفلانيه عليه طلب طبعا، الناس معاك قروض وبتشتري، وانت يا عيني يا حبيبي قاعد بتحوش، وفي نفس الوقت الفلوس عماله قيمتها تقل. فالنهايه طبعا انك لازم تدخل النظام الربوي ده، يا اما انت خسران هتكمل كده وهتخسر، هتخسر جامد. النقد الحكومي ده او الفكره دي بتخلي الاستدانه اسلوب حياه، انك تاخد ديون ده اسلوب حياه، وتعيش دايما تحت خطر الافلاس لو حصل ولا قدر الله ما عرفتش تدفع لاي سبب القسط اللي عليك. يعني هو مين فينا دلوقتي عايش ما لهوش اقساط حاجه، كريدت كارد حاجه، ديون في حاجه وبيدفعها ولازم يدفعها كل شهر، وينزل لك الراتب كده في البنك اول حاجه تقوم خصم منه كذا، قصد اقساط دي ديون دي كذا دي كذا، يعني بيقلب الايه على راسها. فبدل في مثل مشهور بيقول القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، لا انت تقلب الايه دي، فانت في اليوم الابيض تاخد ديون واقساط قد كده، هو ممكن في لحظه تخلي ايامك كلها سودة. وحتى في ناس دلوقتي، يعني انت مثلا تخيل ان انت مش هنقول لك موظف في شركه غلبان عندك دوام، انت دلوقتي سوفت وير انجينير ولا مش عارف ايه قد كده في شركه فيسبوك ولا جوجل ولا بتاع، وتسمع دلوقتي الشركات دي كلها عماله تمشي ناس، فلما فجاه دخلك ينقطع، لا قدر الله تعبت، عملت حادثه، حصل لك حاجه، احتجت فجاه فلوس لاي حاجه في البيت في العيله عندك، بيخلي حياتك كلها رهن، لانك لو فوتت دفعه واحده امشي صوت بقى. دي النتيجة الأولى. الادخار دي استراتيجية خسرانة ولازم تفضل على طول تاخد قرض وتنمي فلوسك ويعيني بتعيش تحت القلق اللي على طول مستمر ده. تاني حاجة، تاني نتيجة في المجتمع هي إنك لازم تتعلم الاستثمار. يعني انت مجرد انك تحافظ على فلوسك دي شغلانة تانية في حياتك، انت بتشتغل كم شغلانة في حياتك؟ لا دي شغلانة غيرهم بقى. ما هو بص، في مجتمع بيستخدم العملة الصعبة العملة السليمة، انت بتشتغل طول اليوم في وظيفتك بتقدم خدمة للمجتمع وتاخد فلوسك، شغال بقى دكتور حلاق نجار سباك سواق بتاع الى اخره، كل الوظائف دي تاخد الفلوس ريال على الريال، قرش على القرش، دولار على الدولار، وتحوشهم ومطمن فلوسك موجودة. في الاخر بقى تحوشتهم تعرف بقى تعمل مشروع، تتجوز، تبدأ عيلة، تخلف عيال، تجيب مصاريف مدارس، تتجوز مش عارف ايه، لا قدر الله عيد او حصل حاجة ففلوسك موجودة، لا قدر الله حتى في حالة الوفاة ده ورث موجود لأهلك، فانت مطمن فلوسك خدتها وخلصنا من الموضوع ده. بقى دلوقتي لا، فلوسك خدتها، لا لسه ما خلصناش، انت تشتغل وتجيب فلوس مش هتسيبها كده، تروح بقى يا فالح ايه تدرس وتتعلم يعني ايه بقى بالانس شيت وقوائم مالية واندكس فند وستوك ماركت بقى وتشوف حالة السوق وتدرس سوق العقارات ماله والفرص فين وتشوف سوق الذهب بقى دلوقتي ايه وضعه، وتقعد بقى طبعا زي العالم كله دلوقتي ما تتفرج على المسخرة اللي بتحصل كل اسبوعين دي، تقعد العالم كله مستني اجتماع الفيدرالي يشوف الرئيس الفيدرالي الذي لا ينطق عن الهوى ده هينطق يقول ايه، يطلع بقى جيروم باول مثلا رئيس البنك الفيدرالي ولا ايا كان يشوفه بقى هيقرر ايه البنك الفيدرالي عشان العالم كله مستني الله استثمارات بقى، ويشوفه هيرمش كم مرة ولا هيتهته ولا لا، ولا هيحط ايده في جيبه ولا هيطلعها فوق راسه ولا بتاع عشان ناخد القرارات الاقتصادية. فانا مش بتاع هادي، مش طريقة، هو الناس اللي ما تعرفش ده، هو ده بيحصل بجد. يعني هو في financial models وناس وبتاع بيقعدوا يستنوا يشوفوا هيرمش كم مرة او هيتهته كم مرة عشان على كده بقى بيتعمل قرارات اقتصادية. تخيل لما يكون الاقتصاد العالمي بيقوم على ان في واحد تهته او رمش او بص على جنبه وهو بيتكلم. الناس اللي مش عارفة انا مش بتنقور، ده بيحصل بجد، ده بجد بيحصل. واهم حاجه دلوقتي يمكن لو انتوا الناس اللي قاعده على تويتر ومش عارف ايه هتلاحظ ان دايما الاجتماع بتاع الفيدرالي ده الناس كلها بتستنى والاخبار تقول والدنيا تقوم والاسواق تتحرك وايه، الاقتصاد العالمي كله بيتحرك على 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 نفس واحد، شخص واحد يعني. وكل ده ليه؟ كل ده ليه؟ عشان تحتفظ بقيمه اموالك اللي انت بالفعل اشتغلت وتعبت وجبتها. وطبعا انت في السوق ده، هو السوق يعني في منافسه، ما في ناس بتنافسك بقى في الاسواق، وانت يا فالح بتنافس مين في السوق؟ بتنافس ناس هي دي شغلتها، هو شغلته كده، مدير صندوق استثماري مثلا، مدير صندوق الاستثماري ده مثلا هي دي شغلته ودراسته وقعد سنين يدرسها وما وروش حاجة للنهار اللي دي، ومعاه فريق هم قاعدين درسوا ده وما وروهمش حاجة في حياتهم اللي دي، وكلهم قاعدين كل شغلتهم ازاي يكسبوا في السوق للنهار، هي دي شغلتهم. وانت يا حرام راجع من الدوام بقى بالليل عشان ايه؟ تفتح الكمبيوتر بتاعك وتنافس لك بقى في السوق بقى ساعتين بقى، تنقي الاسهم والعقارات والحاجه اللي انت عايز تعملها بالليل كده بعد الدوام وانت عيني تعبان. انت عايز بقى تنام ولا تقعد مع عيالك؟ لا ما تنام ايه وتقعد مع عيالك ايه، ولا تاخد كورسات ولا تتعلم ايه، لا انت تدرس الاستثمار عشان بقى تنافس بقى يا فالح. وبالمناسبه هتلاقيهم دايما مديرين صناديق استثمار وناس اقتصاديه وبتاع السوشيال ميديا، بشوفهم على كلاب هاوس وتويتر وغيره وبتاع، قاعدين بيتكلموا عن ازاي الناس لازم تتعلم الاستثمار، ازاي الثقافه الماليه، محو الاميه الماليه، ازاي تتعلم وتعلم ولادك الاستثمار في الاسواق. فيعني بدل ما انت دكتور مثلا تتعلم حاجه في مهنتك ولا انت حاجه في حرفتك ولا بتاع ولا ايا كان حرفتك ايه يعني، بدل ما تتعلم وتتقدم فيها وتفيد المجتمع، لا ليه المجتمع كله يقعد بالليل يتعلم الاستثمار؟ ونتناسى طبعا اصل المشكله كلها هو المال الفاسد السهل ده، نسلم بالتضخم كان حاجه ايه ربنا منزلها كده علينا، ان التضخم ده شيء موجود في الدنيا شيء طبيعي كده. فهو الموضوع ممكن نلخصه ان الفلوس في نظام النقد الحكومي، الفلوس ديون والديون فلوس، فقيمه الفلوس بتقل فلازم تستثمر، فكل شيء يبقى مخزن للقيمة ويغلى فوق قيمة منفعته الحقيقية، يبقى سعره أعلى من مجرد منفعته لأنه بقى فيه مخزن للقيمة، ويبقى صعب المنال وأغلى وأصعب، والفجوة تزداد ما بين الطبقات، الفقير من الغني الفجوة تزداد، لأن يعني أنت بتحوش خليك قاعد فقير وأنت بتقترض فخليك غني، وفي لحظة ممكن تنزل بمناسبة، يعني أنت في لحظة ما دفعتش حاجة فانزل من الطبقة الغنية للطبقة الفقيرة، ونخش طبعا بقى في فقاعات تنفجر ونحتاج إنقاذ وإلى آخره من الكلام ده كله. ولذلك فالمقولة المشهورة أظن الدكتور سيف هو اللي قالها برضو، إن الفلوس لما الفلوس تبقى شيت كوين كل حاجة تانية تبقى شيت كوين. وده برضو من ضمن أسباب الشعار في مجتمع البيتكوين اللي بيقول أصلح المال تصلح العالم. بس ممكن نسأل هنا سؤال منطقي، وهو لما النظام ده بيعمل المشاكل دي ولا يمكن يستمر بحرية كده، أمال مستمر ليه؟ يعني هو في منه فايدة النظام ده ولا هو محطوط غصب عن الناس كده؟ يعني الإجابة هو الاثنين هو له فايدة ومحطوط غصب، بس يلا نشوف الاثنين. يعني أولا، وهو بالرغم من كل المشاكل والمصايب اللي بيعملها إلا أنه نظام النقد الحكومي له فايدة، وهو ما جاش وما استمرش بقاله كام سنة دلوقتي، 50 سنة من الفصل التام عن المال عن الذهب من ساعة نيكسون شوك أو صدمة نيكسون، بقالنا حاجة 50 سنة ما استمرش ال50 سنة دي، وهو ما بيقدمش أي خدمة. يعني هو بيقدم خدمة، هو بيحل مشكلة. المشكلة أنك ما تقدرش تنقل الذهب بسهولة، ما تقدرش تستخدم الذهب في التجارة العالمية السريعة، لازم نظام مدفوعات يواكب العالم، تواصل العالم وحركة العالم والتجارة العالمية السريعة. بنقول العولمة والكوكب مكان صغير، واتصالات وإنترنت وطيارات وسفن وبضائع وبتاع وحفلة وسفر كل الكلام ده، بس الذهب قاعد مكانه كده مستخبي من الحرامية، قاعد في خزنة مخبينه، وعشان الذهب الباشا ده يتحرك محتاج موكب حراسة كبير أوي عشان تعرف تحركه. ودي بالمناسبة، هي دايما المشكلة مع الحجة اللي بتقول نرجع على معيار الذهب، احنا نسيب الأموال الحكومية ونرجع على معيار الذهب. ما هو السبب اللي خلى معيار الذهب يقف أول مرة هو اللي هيخليه يقف تاني. لازم تخزن الذهب في حتة وتطلع قدام ورق، والذهب لما يتخزن يبقى حد هيتحكم فيه. ايه الحل؟ يعني لازم يكون فيه ذهب على شكل رقمي، كميته محدودة وبيتنقل بحرية وبسرعة حوالين العالم، يقدر يواكب حركة التجارة والاتصالات حوالين العالم. تخيل لو حاجة زي موجودة، يا سلام، نلاقيها فين دي يا رب؟ الفايدة من نظام النقد الحكومي الكتاب بيلخصها في جملة واحدة جميلة وبسيطة وجميلة جدا. فالجملة دي بتقول جوهر نظام النقد الحكومي هو تدمير القدرة على الادخار والتخطيط للمستقبل في سبيل تشغيل نظام مدفوعات. طيب احنا شفنا انه من ناحية له فايدة، بس احنا قلنا برضو ان يمكن يستمر بحرية. يعني ابسط حاجة، عملة قيمتها بتقل وعملة بتحتفظ بقيمتها، تفتكر الناس حط فلوسها فين؟ فالعملة بتحتفظ بقيمتها، فهو لا يمكن يستمر كده بحرية. يعني ايه بقى القصة دي؟ بص يا سيدي او يا ستي، هو طريقة عمل شبكة النقد الحكومي دي هي انها بتخلي لازم يكون اي تعامل اقتصادي عن طريق بنك، لازم يكون فيه بنوك، لان مفيش تحويلات مالية وتسوية حوالين العالم الا عن طريق بنك، والبنوك دي وراها بنك مركزي دايما، ورا البنوك المركزية في هيئة وبنك مركزي اكبر، بنك عالمي كبير. يعني انت مثلا في بلدك عندك كذا بنك شغالين كلهم تحت قوانين البنك المركزي اللي في بلدك، وفي 190 بنك مركزي في العالم اعضاء في IMF او صندوق النقد الدولي او النهب الدولي. يعني 190 بنك دول حوالي البنوك المركزية في العالم كله. المشاركة في المؤسسات دي، بنوك محلية او بنوك عالمية، هي مش حاجة اختيارية، هو غصب عنك تشترك سواء محليا او دوليا. يعني مثلا نبص على المستوى المحلي، على مستوى الفرد، انت بتتولد تحت مظلة بنك مركزي من دول، انت وحظك بقى لبست في انهي بنك. تروح تقول لي بقى ايه، بابا وماما انتوا ليه خلفتوني في البنك المركزي ده؟ بابك يقول لك امشي على اوضتك ياض. وطبعا لو فكرت، يعني تبع البنك المركزي اللي انت فيه ده، لو فكرت بقى تخرج من تحته بقى وتستخدم عملة تانية بقى، ولا تروح تحول فلوس كده بره النظام، ولا اي حاجة من الحاجات دي، تلاقي نفسك كده قاعد بتشرح الفلسفة دي لزميلك في السجن على طول. على المستوى الدولي، لو فكرت تخرج عن النظام ده وتعمل لك انت عملة بالذهب بقى وتحويلات بره والخ الخ، هتلاقي حبة كده ايه، حرية امريكية كده جاية لك على طول داخلة في دماغك، على الاقل لحد وقتنا الحالي، لان احنا شايفين دلوقتي الحرية دي بتتغير، بدل ما حرية امريكية ممكن تاخد حرية اوروبية صينية. المهم يعني انك هتاخد حرية، هتلاقي فجأة B-52 ولا اي طيارة فوق دماغك كده، هم وقعلك حرية على دماغ المجتمع ده كله، خد حرية خلصنا من الليلة دي، ما تعملش كده تاني. عايزين نتكلم عن المستوى الدولي، لان الحقيقة هتشوفه في الاخبار كل يوم. يعني منظمات زي IMF او صندوق النقد الدولي، النهب الدولي، بتلعب دور مهم جدا في بقاء الدول تحت نظام النقد الحكومي ده، وده شايفينه بوضوح الشمس كده في بلاد زي الارجنتين او سريلانكا او غانا او مصر او غيرهم. يعني هو عبر التاريخ، في التاريخ كله، لو حكومة او مملكة او ملك او حد فلس، فده عواقبه شديدة جدا. اولها طبعا ان الحكومة او الملك ده بيتشال من الحكم، والمقرض الشخص اللي اداله قروض ده بيخسر فلوسه، في عواقب للإفلاس ده، وتقوم بقى مظاهرات، يقوم ثورات، يقوم تأميم، يقوم القيامة تقوم والدنيا تتقلب، بس في عواقب مهمة. بس دلوقتي عندنا IMF، عندنا صندوق النقد الدولي، مقرض بيسموه مقرض الملاذ الأخير، يقدر يخلق كده فلوس من الهوا من ولا حاجة، ويقرض يده قروض للحكومات الفاشلة ويمنع إفلاسها. يعني لو في بلد ضيعت الاحتياطي اللي عندها من العملات الأجنبية، البلد دي هتفلس، العملة المحلية هتنهار تماما، والبلد دي هتفلس، وهتبقى ضربة موجعة. أي نعم، ضربة موجعة جدا، بس المجتمع هيبدأ بقى نظيف ويستخدم ذهب يستخدم دولار يستخدم أي كان ويبني نفسه. بس اللي بنشوفه دلوقتي إن IMF بتتدخل، إنه بدل الإفلاس ده ما يحصل IMF بتيجي تتدخل وتتدخل تمنع الإفلاس ده وتحمل الناس والأجيال اللي جاية بديون أكتر وأكتر وأكتر، مش بس بتحملهم بديون كمان بتستولى على أصول أكتر وأكتر في البلد اللي هي اتدخلت فيه ده. فبدل ما قيادة بلد معينة مثلا تواجه عواقب إن هي ضيعت الموارد وأهدرت الموارد وعملت كذا وكذا، بدل ما يكون في عواقب على القيادة دي، لأ، عواقب الفشل مين اللي يتحملها؟ الناس الأجيال الجاية تفضل تتحمل تتحمل تتحمل، وقائد الدولة ده يفضل يقترض يقترض، والأجيال اللي جاية هي اللي تتحمل تمن الإفلاس ده. اللي بيسموها اللي IMF بتسميها إصلاحات هيكلية، دي هو ده اللي احنا بنشوفه ده بيحصل في الدنيا. ده ما هو إلا بيزنس استعمار، ده استعمار في الشكل الجديد، أو زي الكتاب ما بيسميها كتاب معيار النقد الحكومي بيسميها صناعة البؤس. الفصل أصلا أو الشابتر اسمه كده، اسمه The Misery Industry أو صناعة البؤس. الإصلاحات الهيكلية دي بتخلي شوية أجانب كده قاعدين في مكاتبهم برا معهم خط قروض ما بيخلص، معهم قروض بلا نهاية، ممكن يدوك قروض من هنا لحد إيه، بيخلي الأجانب دول متحكمين تماما في بلد، بيخشوا في بلد كده يتحكموا فيه بدون أدنى مسؤولية أو عواقب. هم يجيبوا طيارة خاصة ينزلوا فندق 5 نجوم كده، يقعدوا في البلكونة يبصوا على البلد، ليهم كل التسهيلات، يحطوا كده خيالهم بقى ومصالحهم وكل حاجة، يحطوا مصالحهم وخيالهم ده لأن هو الخطة بقى في البلد ده، في البلد دي، ويسموها بقى تنمية ولخ لخ يسموها إيه يعني. وطبعا في سبيل تحقيق الخطة العظيمة دي الحكومة المحلية تعمل أي حاجة، ملناش دعوة بأي اعتبارات محلية. فتلاقي في كل البلاد تنزع بقى ملكية خاصة، تهجر الناس من بيوتها، تستولي على أراضي، نقفل نبيع شركات، نزود الضرائب، كل حاجة مستباحة في سبيل الخطة دي إنها تتحقق. والخطة دي دايما بتسمى إصلاحات هيكلية، أكيد سمعت المصطلح ده قبل كده، موجود في الدنيا كلها دلوقتي. طبعا الحكومة المحلية والمخطط الدولي دول لا يتحملوا لا أي مسؤولية ولا عواقب، ولا لما مشاريعهم دي بتفشل مثلا بيفلسوا فنخلص من الوباء ده، لا، هم يفضلوا قاعدين كده زي الفيروس المؤلم اللي ما بيروحش في حتة. وبالمناسبة طبعا البيتكوين مضاد للفيروسات دي، وهنقول ازاي. ولما بنقول ان المشاريع تفلس او الحكومات المحليه تفلس، هو يا ريت يفلسوا ونخلص، يا ريت المشروع ده اتعمل في الحكومه فلست والناس بقى تشوف حلها يعني. لا لا، ده الحكومات اللي الحكومه ممكن تعمله عشان تتجنب الافلاس ده، هو ده التدمير بنفسه بقى. يعني في سبيل تجنب الافلاس، اول حاجه الحكومات تعمل ايه؟ تقترض محليا، تروح للبنوك الموجوده في بلدها والبنك المركزي والبنوك المحليه وتقترض. واحنا عارفين ان الاقتراض بيزود المعروض النقدي وبيخفض قيمه العمله، فقيمة العملة تقعد تقل عشان الحكومة تشوف التزاماتها وتدفع التزاماتها. ولما قيمة العملة تقل، الحكومة المحلية دي تتصرف ازاي؟ تقوم رايحة مثبتة سعر صرف عملتها قدام سعر صرف العملات الأجنبية، تقول لك هو سعر عملتي كذا، هو قدام العملات الأجنبية هو سعره كذا. طب حلو قوي، انت مثبتها كده حلو قوي، تيجي بقى الناس والشركات وكل حاجة تسحب، تقعد تسحب في العملة الأجنبية بالسعر المفتعل ده، فيقل الرصيد جدا من العملة الأجنبية في البنوك، فيقل الرصيد والاحتياطي من العملة الأجنبية. فنروح على الخطوة الثالثة، احنا عايزين نمسك العملة الأجنبية جوه البلدنا دي، نعمل ايه؟ نحط طبعا قيود على التجارة وحركة رأس المال، امسك الدولار امسك العملة الأجنبية ما يطلعش من البلد، ممنوع الاستيراد الا بإذن، التصدير يتم حسب قوانين، العملة الأجنبية لازم تخش البنك، لا ممنوع تشتري من بره كذا، لا في قيود على الدفع بره كذا، لا الحساب ده يتصادر، لا الشركه دي تقفل، اي حاجه نصادر اي حاجه ونعمل اي حاجه عشان نخلي العمله الاجنبيه جوه البلد، جوه البنوك مش جوه البلد. كل حاجه مستباحه في سبيل العمله الاجنبيه تفضل جوه البنوك مش جوه البلد، تفضل جوه البنوك. وطبعا لو الهدف ان العمله الاجنبيه تفضل جوه البنوك، فكل حركه من الحركات دي بتعمل بالظبط عكس المقصود منها، فتيجي تتحكم في حركه التجاره فالشركات تهرب من عندك، انت تصادر حسابات او تهاجم رجال اعمال فمحدش يجي عندك، تمنع استيراد مكونات او حاجات في الصناعة فاسعار المنتجات عندك تزيد، وتقل طبعا القوة الشرائية لعملتك فالناس تهرب للعملات الاجنبية، لما الناس تهرب للعملات الاجنبية الضغط يزيد على عملتك المحلية، الناس عمالة تبيع العملة المحلية وتجيب عملات اجنبية، واصلا الحكومة بتصادر الحسابات البنكية ومجمداها وايا كان، فايه اللي يحصل؟ كل الناس تتجنب البنوك، اياك تحط الدولارات بتاعتك في بنوك. طب انت كده دخلت في دوامة ملهاش حل، دخلت في دوامة مميتة واخرها طبعا الافلاس. ايه الحل؟ ايه المخرج من ده؟ تاخد قرض طبعا، القروض، انت فاكرني هقول بيتكوين ولا ايه؟ لا طبعا، يظهر المارد الجبار المؤسسات الدولية وتقول لك شبيك لبيك، القرض بين ايديك، ده احنا قاعدين مستنيينك تسأل، انت اسأل بس واحنا موجودين يابا. وطبعا القرض يجي بشروط المقرض بقى، بيع ده اعمل ده سلم ده إلى آخره، ونعيد الدورة كلها من الأول تاني. ويمكن لو الحكومة الفاشلة دي فلست والعملة انهارت مرة واحدة كنا خلصنا، وكان أفضل من استعمار أجيال كاملة في المستقبل. الحدوتة دي اتطبقت قبل كده في بلاد كتيرة جدا، ونتائجها دايما معروفة ودايما ثابتة. يعني تروح بنجلاديش، سريلانكا، غانا، الأرجنتين، تشيلي، كلهم النتيجة كلها واحدة فيهم كلهم: قطاعات صناعية كاملة بتنهار، العملة بتنهار، ضرائب بتترفع في السماء، استحواذ على أصول وموارد محلية برخص التراب. يعني الأرجنتين أعلنت إفلاسها بتاع كم مرة دلوقتي؟ 9 مرات ولا إيه؟ أعلنت إفلاسها كتير. بس لا طبعا الاي ام اف يتدخل في كل مره ويديهم قرض جديد. اه يابا هم شغالين يفلسوا القرض، الاي ام اف يديهم قرض وقاعدين كده: ممنوع تفلس، خليك قاعد كده، احنا عايزينك. فاللي بيحصل لما المنظمات دي تخش البلد هو شيء لا مفاجئ ولا جديد، وهو اصله زي ما قلنا في الاول اصل واحد، ان في الاخر منظمه دوليه معاها خط قروض ما بيخلص، معاها قدره على اصدار قروض بلا نهايه. واصدار القروض بلا نهايه هو اصله ان العمله سهله، انك ممكن تطلع عمله زي ما انت عايز، انه اصدار القروض هو اصدار العمله. وطالما في شخص عنده القدره على اصدار قروض هو عنده القدره على اصدار العمله. الكلام ده ما يحصلش في اقتصاد عمله صعبه. عشان ما نطولش في الحلقه، يعني الكتاب طبعا يستاهل كذا حلقه، يعني حلقه واحده ما تكفيش. يعني احنا ما اتكلمناش على حاجات كتيره، ما اتكلمناش على السي بي اي وعن التضخم مثلا، ما اتكلمناش في قسم كامل اسمه الحياه تحت معيار النقد الحكومي، ما كان بيتكلم عن كل حاجه من الهندسه المعماريه للعلوم والطاقه للاكل والنظام التعليمي والزراعه، كل حاجه تحت معيار النقد الحكومي. بس احنا في الحلقه دي خدنا ايه؟ ازاي النقد الحكومي اصلا بيتعمل، يعني ايه الفلوس ديون والديون فلوس، وايه عواقب الكلام ده. بس بعد ما قلنا يعني مش هنقفل الحلقه كده، يعني ايه الحل؟ بيتكوين. ما هو بودكاست بيتكوين، هيبقى الحل ايه يعني؟ اكيد بيتكوين. بس ازاي البيتكوين يحل ده؟ البيتكوين بيحل ده من اصله وبكذا طريقه. احنا قلنا اصلا المشكله ان الذهب نقله صعب، واستخدمه في التجاره العالميه السريعه حوالين العالم دي هو امر صعب. البيتكوين معمول واخترع عشان كده، ذهب رقمي كميته محدوده، ما تقدرش تطبعه، ما فيش تضخم ليه، ما تقدرش تروح كده وتطلع بيتكوين كده على مزاجك. سياسته ثابتة ما تعرفش تغيرها أبدا، قوانينه ثابتة، وملكيته ما لهاش علاقة لا بالسياسة ولا بمش عارف مين ولا بصندوق نقد ولا بطيخ. هو أنت معاك البيتكوين، هي دي القوانين بتاعتك وبتدفعه، ومحدش يقدر يوقفك. ملوش علاقة بمزاج أي حد، ولا خبير اقتصادي قال إيه، ولا مش عارف، ملوش علاقة بكل الكلام ده. بيتحرك على الإنترنت بسرعة، وملوش دعوة بقى لا بحدود دول ولا ببنوك مركزية ولا بإيه ممنوع ولا ما ممنوعش، هو بيتحرك. فأصلا فكرة إن الذهب يبقى نقله صعب ولا تحطه في خزنة، المشكلة دي بيتكوين بيحلها من أصلها. نقله مش صعب، ده هو معمول عشان يتنقل. قلنا برضو إن أصل الفساد ده أو أصل البوظان ده هو من اعتبار إن الفلوس ديون والديون فلوس. البيتكوين واضح فاصل، البيتكوينات اللي عندك بس في المحفظة هي بس اللي مقبولة، اللي معاك مفاتيحها دي هي بس اللي مقبولة، هي دي الفلوس. كل حاجة تانية هي ديون، كل حاجة تانية هي غير مقبولة. انت عايز بقى تقرض فلوسك، عايز تحطها على منصة، عايز تديها لحد بضمان، عايز تقرضها لحد، عايز تبيع بضاعة وما تستلمهاش دلوقتي وما تستلمش فلوسك دلوقتي، انت حر، انت وشركائك اللي بتتحملوا العواقب دي او الفوائد. عملت مشروع له فايدة وخدت فلوسك بعدين، حلو جدا، حلالك. عملت حاجة وخسرت، انت اللي بتتحمل المسؤولية. أقرضت حد، ديت لحد قروض، والحد ده ما ردلكش القروض، انت برضو اللي عليك المشكله. المجتمع والاقتصاد كله ملوش دعوه بيك، لانه مفيش مقرض ملاذ اخير، مفيش في الاخر بنك مركزي هيطلع يقول لك حزمه انقاذ، مفيش حزمه انقاذ ومفيش مطبعه. لو فلوسك ضاعت فانت تقعد لوحدك كده وتقول فلوسي ضاعت. تالت حاجه، النقد الحكومي بيدي الحكومات صلاحيات غير مسبوقه في التاريخ البشري كله. كل حاجه هو اصلا فيات ماني، او النقد الحكومي فيات هي كلمه لاتينيه اصلها يعني بالمرسوم الحكومي. ليه حاجة كده؟ لأن الحكومة قالت إن هي كده. هو الحركة دي هي دي اسمها فيات، فيات يعني قرار حكومي، وهي اسمها فيات ماني، هي فلوس بالقرار الحكومي. الحكومة قالت إن دي فلوس، ودي كلمة هتسمعها ليه دي فلوس؟ لأن الحكومة قالت إنها فلوس، هو هي بالضبط كده. فطالما الفلوس حكومية، سلطة الحكومة في المجتمع بيكون سلطة غير مسبوقة في التاريخ البشري. كل شيء بالقرار الحكومي وممول بالنقد الحكومي. بس بيجي البيتكوين ويفصل المال عن الدولة، ويفصل المال عن الدولة وعن خبرائها الاقتصاديين. فجأة الفلوس مش خاضعة لرأي الخبراء الاقتصاديين بتوع الحكومة اللي بيقولوا لازم في تضخم كذا، ولا في مش عارف طباعة عملة كذا، ولا في مش عارف ايه. وكل الآراء الاقتصادية دي تبقى مكانها آراء، ما تبقاش فجأة قرار على دماغ كل الشعب اللي عايش تحتيها. فمفيش طباعة عملة، مفيش بقى تخفيض قيمتها، مفيش قيود على حركة رأس المال، مفيش تروح تعمل مشاريع وهمية مش عارف ايه وتحمل تكلفتها للشعب كله عشان في خبير اقتصادي قال ان دي مشاريع مفيدة. والله انت عايز تعمل حاجه روح انت اعملها على مسؤوليتك يعني. ففكره ان تفضل تقرض الحكومات الفاشله او تفضل تحمل الناس ديون الى الابد دي ما بقتش موجوده. من ناحيه تانية لو جينا نقول شبكه البيتكوين فيها عمله البيتكوين، شبكه العملات الحكوميه بتستخدم عمله لكل دوله. يعني هو في التاريخ البشري الناس تقدمت والحضاره البشريه تقدمت لحد ما وصلت لعمله واحده. شبكه العملات الحكوميه بتستخدم عمله لكل دوله، كل دوله وليها عملتها وليها بنوكها، بتزود الفرقه والحدود بين الناس، وبتخلي التجاره والتواصل في العالم كله هي امور مش خاضعه للمنفعه، بتخليها خاضعه للسياسه والاعتبارات السياسيه والامور السياسيه والى اخره، بدل ما نشوف الفايدة فين يعني. يعني التجارة ما بقتش حرة، التجارة بقى فيه عقوبات اقتصادية، في مصادرة أموال، لا بلدك عليها قيود، لا ممنوع، لا أنت من بلد كذا ملكش الخدمة دي، لا أنت مش عارف إيه غير مدعوم. البيتكوين عملة عالمية محايدة تماما، بتخلي التجارة حرة وعالمية بين الناس في العالم كله، وبتخلي البناء والتعاون للبشر كلها بحرية تماما. تكلم أي حد في أي حتة وتتاجر معاه وتشوف المنفعة بينكم فين، وأنا عايز كذا وأنت عايز كذا وزي الفل. وده التواصل، التواصل والتجارة بحرية بين العالم ده والإصلاح ده الإصلاح في الأرض يعني. قلنا إن النقد الحكومي بيعاقب الادخار، بيخلي الادخار هو شيء خسران وبيشجع جدا إنك تاخد ديون. البيتكوين كميته محدودة تماما، قدرته الشرائية، قوته الشرائية هتفضل تزيد، هتفضل تزيد إلى الأبد، إلى ما لا نهاية، زي ما بحد بيقول كده forever Laura forever. كل إنتاجية البشر بتزيد والتقدم التقني بيستمر، فالحاجة بتبقى أرخص ومتوفرة، أسهل وموجودة أسهل، وننتجها بطريقة أوفر وأرخص وأسرع. لما الإنتاج ده كله يزيد مقابل إن الفلوس كميتها ثابتة، يبقى كل حاجة بترخص، كل حاجة بتبقى أسهل مع الوقت، كل حاجة تبقى في متناول الناس مع الوقت، عقارات، ذهب، عربيات، تكنولوجيات، سفر، كل حاجة تبقى أسهل وأحسن. تقدم في كل مجالات الحياة ورخاء وأمان للناس كلها، يبقى فلوسك مطمن، بتجيب لك حاجات أكتر مع الوقت. بتستثمر بقى إمتى؟ لما يبقى في حاجة، في عائد حقيقي على الاستثمار، في حاجة هتفتح بقى حاجة فعلا تقدم خدمة للناس، مش استثمار لانك مضطر تستثمر، مش استثمار لان فلوسك بتخسر قيمتها فلازم تستثمر، لا بتستثمر لان في حاجه انت فاهم، انت بقى دكتور او نجار او سباك او ميكانيكي او سواق او غيره، وقعدت في مهنتك وفهمت ايه اللي السوق ده محتاجه وتخصصت، فتعرف تعمل حاجه تقدم خدمه للناس والناس تدفع فيها فلوس، ده الاستثمار. تعرف تعمل اختراع، تعرف تعمل حاجه، ده الاستثمار الحقيقي اللي بيجيب عائد، مش استثمار لانك لازم تستثمر ايه ما هتخسر فلوسك. وتخيل لما كل حاجه تبقى ارخص مع الوقت، ايه الجمال ده يعني. الناس كلها بتشتكي ان كل حاجه بتبقى اغلى مع الوقت، تخيل لو كل حاجه بتبقى ارخص مع الوقت، تخيل لو كل حاجه تبقى اسهل مع الوقت. وما تفتكرش لما بنقول البيتكوين عمله صعبه او ده المعيار العمله الصعبه، العمله الصعبه ما تفتكرش ان هي هتفضل مستخبيه كده على الجنب، البيتكوين يفضل كده قاعد على الانترنت كده على جنب، مش هيفضل قاعد على جنب. العمله الصعبه مش بتفضل مستخبيه، والبيتكوين مش عمله صعبه، البيتكوين هو العمله الاصعب في العالم وفي التاريخ البشري كله، مفيش حاجه زي بيتكوين. ودي مش بس مش تفضل مستخبية، دي عاملة زي البلاك هول، عارف عاملة زي الثقب الأسود كده في الفضاء، عاملة زي المكنسة اللي ما بتسيبش حد، مفيش حاجة بتهرب منها، مفيش مهرب منها، مفيش مفر، كله هيخش، كل الأصول وكل الناس هتخش بيتكوين، هي ملهاش حل. أظن خاتمة مناسبة يعني في الحلقة دي إن احنا نرجع للجملة اللي احنا بدأنا بيها أو الفكرة اللي احنا بدأنا بيها. على مدى التاريخ البشري كان في أشكال كتيرة من الفلوس ومن العملة، لحد البشرية ما وصلت للذهب كعملة عالمية واحدة، وبدأ بيها معيار الذهب الجميل اللي كان فيه اختراعات قد كده وتقدم قد كده. بعد كده حصل النقد الحكومي، والنقد الحكومي رجعنا عن الاختراع ده، بدل ما كان عندنا عملة واحدة البشر كلها بيتكلموا بيها، فجأة بقى عندنا 150 عملة البشر بيتكلموا بيها. البيتكوين بيصلح الموضوع ده، البيتكوين بيصلح مجرى التاريخ ده، وبينقذ البشر من المنظمات اللي بين قوسين بتنقذه بقالها عقود. دي ما كانش فيه صندوق نقد او بنك دولي او امم متحده، الكلام ده ما كانش موجود على معيار الذهب، ومش هيكون موجود في معيار البيتكوين. بس اظن خلينا نوقف الحلقه دي هنا، احنا تسجيل وصل اهو ساعه، مش عارف بعد الايديتنج هيبقى قد ايه. يمكن اخدتوا بالكم ان الحلقه ما كانتش عن البيتكوين قوي يعني، ولا عن حتى كل اثار النقد الحكومي، ده متعمد لان كده الحلقه هتطول قوي مننا. احنا بنقول ان البيتكوين تقنية للعملة طليق بعصر المعلومات والاتصالات، بنقول البيتكوين هو حدث تاريخي وانه اهم شيء بيحصل في العالم دلوقتي، بنقول ان البيتكوين هو حل مشاكل كتيرة في العالم، بنقول انه عملة مطابقة للشريعة الاسلامية وان هو ده المستقبل، بنقول انه الهدف من الحلقة دي هو ان هي تكون مقدمة بس لفهم الجمل دي اصلها ايه، ليه بنقول كده. ودي مقدمة لان زي ما هتعرف في البيتكوين، البيتكوين جحر عميق قوي 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 متشعب جدا وملوش اخر، ومن ناحية تانية برضو هدف الحلقة دي ان هو في ناس كتيرة حوالين العالم بتشتكي اسعار اقتصاد بنوك بتاع ومش فاهمة اصل المشكلة فين يعني. فتكون الحلقة دي مفتاحك لفهم ايه اللي بيحصل، وعشان برضو ايه لما تفهم ايه اللي بيحصل وتفهم المشكلة اللي البيتكوين بيحلها وتفهم البيتكوين ده بيعمل ايه وتسمع الحلقات التانية وتفهم البيتكوين ده بيشتغل ازاي، تعرف تتجنب بقى الكلام الفاضي زي ايه كريبتو وتكنولوجيا البلوك تشين والكلام الفاضي ده كله. فيا رب اكون حققت الهدفين دول بالحلقة دي. طبعا في اخر الحلقة نشكر الدكتور سيف الدين اول حاجة على كتبه اللي هتخلد في التاريخ دي، يعني كتاب معيار البيتكوين وكتاب معيار النقد الحكومي، دي كتب هتخلد في التاريخ وان شاء الله نعمل عليهم اكيد حلقات تانية في المستقبل. وطبعا نشكركم انتم، شكرا جدا على وقتكم وعلى استماعكم. ما تنسوش لو الحلقة استفدتم بيها تعملوا شير ولايك وسبسكرايب وكل الكلام الجميل ده، ولحد ما اشوفكم في الحلقة الجاية. كان معاكم عربي، والسلام عليكم.